السلام عليكم أخوتي. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وصحابته الكرام.
اسف لم اتقن هذه المهاره
تبعا. وآل بيته العظام المستكملين الشرف.
لا يمكنني فعل هذا بعد، انا في حاجه الى معلومه.
نعم. هو بيرد عليا؟ نبدأ بالموني المسؤول المساء الثانية فقط ونأخذ المسند إلى الموني.
يا نوج لسه
فضل
يوسف طوالا عملي حاجة. أنا مش بدي، أنا في القاهرة حاجة، أنا في مصر.
ثلاثة رجال
في القاهرة.
تفضل يا يوسف. قال فصل: وإن اعتق بإذن المرتهن فلا نعلم خلافا في نفوذ عتقه، لأن هنا المرتهن الذي يريد أن يستوفي أذن بالعتق. على كل حال، لأن المعنى كان الحق المرتهن وقد أذن ويسقط حقه من الوثيقة مسيرا، كان المعتق أو المعتق أو معسرا، لأنه أذن فيما ينافي حقه، فإذا وجد زال حقه. والمعنى رجل له حق فأسقطه يسقط، والأمر راجع إليه. وقد رضي به لرضاه بما ينافيه وإذنه فيه، فلم يكن له بدل. فإن رجع عن الإذن قبل العتق، يعني قال نعم أعتقه، وقبل أن يعتق قال رجعت عن إذني، وعلم الراهن برجوعه كان كمن لم يأذن، لأنه يسقط، لأنه ما نفذ. لما ما نفذ ورجع قبل أن ينفذ سرى، أنا لم أذن بعتقه. فالقول قول المرتهن بيميني، لأن الأصل هو قول المرتهن بيميني، هذا الأصل. والأصل عدم الإذن، وهو يدعي أنه أذن بالعتق، قال لا ما حصل، يبقى القول قول بيميني. ولو اختلف الراهن وورثه المرتهن فالقول قول ورثة المرتهن أيضا، إلا أن أيمانهم على نفي العلم لأنها على فعل الغيب. وإن اختلف المرتهن، يعني نقول والله لا نعلم فذلك أمنا. وإن اختلف المرتهن وورثه الراهن فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، لأن الأصل عدمه. فالقول قوله بيمينه، فإن قيل له تقسم قال لا أقسم، يبقى في النكول، يرجع القسم للراهن فيقسم واستحق. قال فصل اثنين: وان تصرف الراهن عندك ماشي. عايزين يعملوا ايه؟ ما خلاص اهو الفيس بيتقطع، بس لان احنا في شبكه والتليجرام شغال ولا مش شغال؟ خلاص هم يسجلوه. طب ها؟ التليجرام بيقطع؟ ها؟ طيب التيك توك لغايه دلوقتي ما تقطعش، وحد يدخل بقى يسجل منه. اتفضل. والمكسر ايضا اعتقد. اتفضل. لا في شبكه، الشبكه امام، شبكه ليست قوي انجز بس.
قال وانت قال فصل من تصرف الرهن غير العده كالبيع والاجاره والهيب والهبه والوقف والرهن وغيره، فتصرفه باطل لانه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقه غير مبني على التغلب
على التغليب والسرايه
على التغليب والسرايه، فلم يصح بغير ابن المرتهن كفسخ الرهن.
نعم هنا لو تصرف الرهن في الرهن بهبه او وقف او 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 بيع فهذا تصرف باطل، لان بتصرفه يسقط حق المرتهن، حق المرتهن قائم فلا يجوز. فاذا لا يجوز فعل الراهن بغير اذن المرتهن كفسخ الرهن، لا يجوز الا باذن المرتهن.
فلما يصح بغير اذن المرتهن كفسخ الرهن، فان اذن فيه المرتهن صح وبطل الرهن لانه اذن فيما ينافي حقه فيبطل بفعله كالعتق، وان زوج الامه المرهونه لم يصح.
ابي يقول الان ان راضي المرتهن صاحب حق اسقط حقه يصح الرهن، بطل الرهن صح ذلك، وبطل الرهن لانه رجل كان له حق فيه فاسقطه فبطل الرهن، ولانه اذا فيما ينافي حقه فيبطله فيه بفعله كالعتق، وإن زوج الأمة المرهونة لم يصح لأنه يجعل اليد عليها، وبهذا يسقط حق المرتهن، لذلك قال لا يصح.
قال ولنا أنه
تصرف. قال وهذا اختيار أبي الخطاب. هذا اختيار أبي الخطاب.
قال ولنا أنه تصرف في الرهن بما
أي فين ولنا؟
قال ولنا أنه تصرف.
فين يا ابني أنت تروح فين الله يهديك؟ قال وهذا اختار ابو الخطاب قول مالك والشافعي.
قال وهذا اختيار
انه ينافي حقه وابطل فابطل بفعله كالعتق وان زوج الام المرهونه لم يصح.
قال وهذا اختيار ابي الخطاب وقول مالك والشافعي وقال القاضي وجماعه من اصحابنا يصح، وللمرتهن منع الزوج من
قال قاضي انه يصح ذلك ان زوج الام المرهونه لم قالوا يصح. نعم.
قال المرتهن منع الزوج من وطئها ومهرها ورهن معها، وهذا مذهب ابي حنيفه لان محل النكاح غير محل عقد الرهن، ولذلك صح رهن الامه المزوجه لان الرهن لا يزيل الملك فلا يمنع التزويج في كالاجاره.
ويعني هو قال الرهن لا يزيل الملك فلا يمنع التزويج كالاجاره. يعني الحقيقه في التزويج انه يتسلط عليها السيد وتكون في يده، وذلك يقوض حق المرتهن. نعم.
قال ولنا انه تصرف في الرهن بما ينقص ثمنه.
شفت؟ نعم.
ويستغل بعض منافعه.
بعض منافعه
فلم يملكه الراهن بغير رضا المرتهن كالاجاره. ولا يخفي تنقيصه لثمنها
فانه يعطل منافع بعضها.
فإنه يعطل منافع بعضها ويمنع مشتريها من وطئها وحلها، ويوجب عليه تمكين زوجها من استمتاعها في الزيت، ويعرضه بوقفها للحمل الذي يخاف منه تلفها، ويشغلها عن خدمته بتربية ولدها، فتذهب الرغبة فيها وتنقص نقصا كثيرا، وربما منع بيعها بالكلية. وقولهم إن محل عقد النكاح غير محل الرهن غير صحيح، فإن محل الرهن محل البيع، والبائع يتناول جملته، ولهذا يباح لمشتريها استمتاعه، وإنما صح رهن المزوجة
لبقاء معظم المنفعة فيه،
وإنما صح رهن المزوجة لبقاء معظم المنفعة فيها، وبقاؤها محلا للبيع. وبقائها محلا للبيع، كما يصح رهن المستأجرة ويفارق الرهن الإجارة، فإن التزويج لا يؤثر في مقصود الإجارة، ولا يمنع المستأجر من استيفاء المنافع المستحقة له، ويؤثر في مقصود الرهن وهو استيفاء الدين من ثمنها، فإن تزويجها يمنع بيعها أو ينقص ثمنها، فلا يمكن استيفاء الدين بكامله.
قال ويؤثر في مقصود الرهن. مقصود الرهن هو الاستيفاء، أن يستوفي، صحيح ولا لا؟ فهذا يؤثر فيه. نعم
أين أصلا تمنى لو هو
نعم، فبذلك سيقلل حظوظه في استفاء في استفاء الرهن. نعم، وهو استفاء الدين من ثمانية، فإن تزويدها يمنع بيعها أو ينقص ثمنها، فلا يمكن استفاء الدين بكامله. نختم من المسألة.
قال ولا يجوز للراهن وطء أمته المرهونة في نعم. قول أكثر أهل العلم
ينقصها بذلك. نعم.
وقال بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه له وطء اللائسة والصغيرة لأنه لا ضرار فيه،
لا ضرر، لا ضرر فيه، يعني لا تحمل، وما يخشى من ذلك أن تحمل. نعم،
المسافة تفضل زي ما هي.
فإن علة المنع الخوف من الحمل،
فإن علة المنع الخوف من الحمل مخافة أن ترد منه فتخرج بذلك عن الرهن.
خلاص انتهى الموضوع، كيف يستوي؟ لأن أمهات الأولاد لا تباع على الراجح.
فإن علة المنع الخوف من الحمل مخافة أن ترد منه فتخرج بذلك عن الرهن أو تتعرض للتلف، وهذا معدوم فيها، وأهل العلم على خلاف هذا. قال ابن المنذر،
وأهل العلم على خلاف هذا الفهم.
قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة،
يعني حتى اليائس الصغيرة لا يمنع من الاستمتاع بها، وأنه يمكن أن ينقصها له عندما تباع في هذا الباب، يسبب لها ما يسبب ما ينقص ثمنها، فيقلل من الحظوظ في استفاء الدين.
ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق بين الآيسة والصغيرة وغيرهم،
الآيسة والصغيرة،
الآيسة والصغيرة وغيرهم، كالمعتد كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية، ولأن الذي تحمل فيه يختلف، ولا ينحزر فمنع الوطء جملة، كما حرم الخمر للسكر وحرم.
شو ايش قال؟ هو قال كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية، ان الذي تحمل فيه يختلف ولا ينحرز فمنع الوطء جملة. كما قلنا حتى لو يكون الأمر خوف من خوف الحمل، الأمر فيه في التنقيص، أن ينقص من ثمنها بإضعافها بالجماع وغيره.
قال كما حرم الخمر للسكر وحرم منه اليسير الذي لا يسكر، لكون السكر يختلف وإن وطئ، لكون السكر يختلف وإن وطأ فلا حد عليه لأنها منه، وإنما حرمت عليه لعارض
اللي هو الصغر يعني،
وإنما حرمت عليه العارض كالمحرمة والصائمة، كالمحرمة والصائمة ولا مهر عليه، لأن المرتهن لا حق له في منفعتها، ووطؤها لا ينقص
قيمتها،
فأشبه ما لو استخدمها وإن تلف أو نقصها مثل أن افتد البكر أو أفضاها، فعليه قيمة ما أتلف، فإن شاء جعل رهنا معها، وإن شاء جعله قضاء من الحق، إن لم يكن حل، فإن كان الحق قد حل
يعني جاء الأجل
جعله قضاء لا غير، فإنه لا فائدة في جعله رهنا، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة فيما ذكرنا.
يعني ما قال لو استخدمها وإن تلف جزء منها أو نقصها مثل ان افتض البكرة او افضاها، فعليه قيمة ما اتلف. ليش لا؟ حتى يتكامل الامر ويستوفي منها كامل الوفاء، فان شاء جعلها رهنا معها، او انها لما نقصت بافتضاح غشاء البكارة جعل معها رهنا اخر قرينا لها، حتى يطمئن المرتهن في استيفاء الرهن، وان شاء جعله قضاء من الحق، وان لم يكن حل الاجل يعني، فان كان الحق قد حل جعله قضاء لا غير، فإنه لا فائدة في جعله رهنا، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة في ما ذكرنا، إذا لا يجوز وطؤها ولا يجوز بيعها. إلى المسند. لا ما فيش مسائل فائدة، ما في إلا الجزئية اللي عملنا تحت خط وقلنا عليك إن شاء الله فكروني بها بالليل إن شاء الله. تفضل.